بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يشرح صدورنا إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير أما بعد فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة الجماعة في الصلوات الخمس على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين فرض كفاية وهذا هو القول المعتمد في الفقه الشافعي أن الجماعة في الصلوات الخمس الجماعة في الصبح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء أنها فرض على الكفاية إذا قام بذلك بعض المسلمين سقط الحرج عن الآخرين ولكن يقول الفقهاء من كان يستطيع أن يصلي الجماعة في الصلوات الخمس ومع ذلك ترك الجماعة وصلى منفردا ولا عذر له بذلك فصلاته منفردا مكروهة معناه لا ثواب فيها لذلك فليحرص كل منا على أن يصلي الصلاة في جماعة لأن فيها أجر عند الله تعالى عظيم فإذا سمعت الأذان الفعلي المباشر من مؤذن في مسجد يأمه إنسان توفرت فيه الشروط والصلاة خلفه مشروعة فإذا سمعت الأذان من المسجد بهذه الشروط لا ينبغي منك أن تتخلف عن الصلاة جماعة في هذا المسجد فإن تخلفت وصليت وحدك في بيتك مثلا بلا عذر فصلاتك وحدك منفردا مكروهة لا ثواب فيها فالصلاة جماعة أمر يحثنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من حيث الفرضية فهي فرض على الكفاية إذا قام بذلك بعض المسلمين يسقط الحرج عن الآخرين وهي على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين فرض كفاية فلا تجب على النساء لكن النساء لو كنا يصلين جماعة يعني خلف الرجال أو امرأة أمهم فهذا جائز وفيه خير وفيه ثواب كذلك فلا تجب على النساء والعبيد والمسافرين من حيث الوجوب لا تجب على العبيد المماليك ولا تجب على المسافر لكن لو صلاها في جماعة ألا تصح؟ بلى لكن من حيث الوجوب لا تجب وكذلك من هو دون البلوغ من كان دون البلوغ لا يجب عليه أن يصلي في جماعة ولكن واجب على وليه أن يأمره بالصلاة جماعة أي هذا الولي يأمر ولده الذكر المميز بالصلاة في جماعة ويأخذه معه لصلاة الجماعة ولصلاة الجمعة لا يتركه إنما يأمره بذلك ويحثه على هذا فإذن تجب هذه الصلاة جماعة في الصلوات الخمس على الكفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين بحيث يظهر شعار الجماعة كيف يحصل إقامة الجماعة بحيث يظهر الشعار في مكان سهل على الناس أن يأتوا إليه ليصلوا الجماعة، لا أن يصلي جماعة في بيت مغلق لا أحد يعرف به، كيف يظهر الشعار في هذا البلد؟ لذلك الجماعة في الصلوات الخمس أمرها عند الله تعالى عظيم. فإذا أغفل أهل بلد الجماعة في الصلوات الخمس، هؤلاء المذكورين ذكور الأحرار إلى آخره، أثموا جميعا، لأنه فرض على الكفاية أن يكون قسم من هؤلاء قائمون بهذه الصلاة في مكان يظهر فيه شعار الجماعة. من أراد أن يلحقهم في صلاة الجماعة يسهل عليه ذلك. أما من كان معذورا له عذر بترك صلاة الجماعة فلا ملامة عليه، يصلي حيث يمكنه أن يصلي. والأعذار كثيرة، ليست فقط عذرا واحدا، إنما العلماء ذكروا أعذارا عديدة لهذا الأمر، كالذي يخاف إذا ذهب من بيته ليصلي الجماعة في ذلك المكان يخاف من عدو أن يفتك به، أن يقتله وما شابه ذلك، هذه من جملة الأعذار، وإلا هي أكثر من ذلك. فالجماعة في الصلوات الخمس فرض على الكفاية، أما الجماعة في صلاة الجمعة، الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين، إذا كانوا 40 ولو مع الإمام ومكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام. يعني الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، كما أن صلاة الظهر فرض عين، كما أن صلاة العصر فرض عين، لكن في صلاة الجمعة الجماعة فيها فرض عين على من؟ على الإناث والذكور أم فقط على الذكور؟ على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين، بشرط إذا كانوا 40. كيف تقام الجمعة؟ تقام الجمعة في بعدد 3 أشخاص، 5 6، الجواب المعتمد في فقه الشافعي أنهم لا بد أن يكونوا 40. فإذا كان هناك بلدة فيها من المسلمين 40 ذكورا وأحرارا وبالغين وعاقلين ومستوطنين، ما معنى مستوطنين؟ يعني هذا هو بلدهم، يعيشون فيه لا يتركونه لا صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، يقال له هذا مستوطن. أما المقيم تعريفه في الفقه يختلف عن تعريف المستوطن. من هو المقيم؟ إنسان يسكن في بلد آخر، جاء إلى سيدني مكث فيها شهر شهرين 3 4 ورجع، هذا ماذا يقال له؟ مقيم، أليس هذا هو بلده الأصلي؟ أما الذي يعيش في هذا البلد ولا يتركه لا شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فهو مستوطن فيه، هذا في باله وفي نيته أن يبقى فيه إلى أن يموت ولا يغادر هذا البلد إلا لحاجة، هذا مستوطن. 40 من هؤلاء المستوطنين تقام فيهم الجمعة. فإذا كان لا يوجد 40 لأن في 30، لا تقام الجمعة بهؤلاء، إنما يصلون الظهر في جماعة، لأن الصلاة جماعة في الصلوات الخمس لا يشترط لها أن يكون 40، لو كان 3 بيصلوا، لو كان 4، لو كان 5 يلي هن، لكن في الجمعة هناك شروط، منها أن يكونوا مستوطنين 40 مع الإمام هذا، ومستوطنون في أبنية لا في خيام، مثل هذه البيوت التي نعيش فيها سواء كانت من خشب أم من حجر أم من طين. أما الذي يعيش في الخيام مثل بعض العرب الرحل يعيشون فيها، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، لكن الجماعة لا بد منها أن يصلوا الجماعة، أما الجمعة لا تجب عليهم، لأنهم اليوم في هذا البلد بعد فترة يأخذون أمتعتهم ويرحلون إلى بلد آخر، ليسوا مستوطنين. تبهنا؟ من حيث الوجوب لا يجب عليهم الصلاة جماعة في الجمعة، ولكن لو صلوا جاءوا إلينا وصلوا معنا ألا يصح؟ يصح كذلك. قال الفقهاء فإذا كان هؤلاء أو غيرهم يعيشون ببلد أو بمكان قريب من بلد الجمعة. شو معنى بلد الجمعة؟ بلد فيه على الأقل 40 من المكلفين المستوطنين. يعيش قرب هذا البلد أشخاص أناس جماعات يسمعون نداء المؤذن لصلاة الجمعة. فلو كان الواحد من أولئك يسمع نداء صلاة الجمعة كأن كان مثلا على طرف البلدة من يؤذن وصوته صيت ويصل إليهم هذا الصوت، عليهم أن يلحقوا أهل الجمعة في جمعتهم وأن يصلوا صلاة الجمعة. هذا من جملة ما ذكره العلماء. أما من حيث الوجوب على أهل الخيام قلنا لا يجب. قال الفقهاء وتجب الجمعة عينا أيضا على من كان مسافرا ثم نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح. هذا المسافر الذي دخل إلى بلد الجمعة وأقام فيها واجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة مع أهل هذه البلدة. إديش أقام فيها؟ على الأقل 4 أيام صحاح، فيقال له أنت مقيم الحق صلاة الجمعة مع أهل هذا البلد. إذا دخل إلى هذا البلد وأقام فيه يوما أو يومين أو 3 ورحل، خلال هذه الأيام 3 حكمه حكم المقيم أم حكمه حكم المسافر؟ حكم المسافر، له أن يجمع وأن يقصر في الصلوات. بما أنه حكمه حكم المسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة في جماعة، لكن لو صلاها ألا يصح؟ يصح ويجوز، ما في إشكال، ونشجعه على هذا الأمر. لكن نقول من حيث الوجوب لو ترك الجمعة لأنه مسافر هل يقال أنت عصيت الله واستحقيت العذاب في الآخرة؟ لا، يقال له لو جيت صليت كان أحسن لك. فإذن وتجب الجمعة عينا على من كان مسافرا ثم نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، يعني كوامل غير يومي الدخول والخروج، أو مكث أكثر من ذلك عندهم، لأنه بهذا الأمر ينقطع السفر. كيف منعد 4 أيام صحاح؟ مثلا دخل إلى هذا البلد، جاء من بلد بعيد، دخل إلى سيدني يوم الاثنين. شو منسمي يوم الاثنين نحن؟ يوم الدخول. مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم انصرف يوم الجمعة قبل المغرب، هذا حكمه حكم المقيم أم حكمه حكم المسافر؟ شو الجواب؟ حكم المسافر، ما كمل 4 أيام صحاح. لو مكث بعد دخوله التنين مكث الثلاثاء، بنقال في اللغة العربية الثلاثاء بالفتحة وبالضمة، والثلاثاء بالفتحة أفصح، مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وغادرها يوم السبت، حكم حكم مسافر أم مقيم؟ حكم حكم مقيم، يلحقهم في صلاة الجمعة من باب الوجوب. كذلك تجب على من، يعني على شخص ولو كان ساكنا في خيمة، بلغه نداء أي أذان شخص صيت قوي الصوت من واقف في طرف يليه، يعني لا في الوسط، من يلي يعني يليها من هذه البلدة، أي من البلد الذي تقام فيه الجمعة، وذلك باعتبار كونه واقفا بمستوى مع اعتبار سكون الريح، بحيث يعلم أن ما يسمعه نداء الجمعة ولو لم يتبين الكلمات، وباعتبار كونه معتدل السمع. بهذه الشروط يجب عليه أن يلتحق بأهل البلدة لصلاة الجمعة. ولكن هذه الصلاة الجمعة لها شروط، من شروطها ما ذكره العلماء، شرط صحة الجمعة 4. الأول أن تكون في وقت الظهر، فإن خرج وقت الظهر تقضى ظهرا، تقضى ظهرا، لا تقضى ركعتين، تقضى 4 ركعات ظهرا. والشرط الثاني لأجل صحة الجمعة خطبتان قبلها، أي قبل الصلاة في وقت الظهر، يسمع الأركان أركان الخطبتين الأربعون، لأن عنهم أربعون من المكلفين المستوطنين. بدك تقيم الجمعة بدك تراعي هذه الأشياء. أعطيك مثال، بيجي بعض الطلاب لأجل الالتحاق ببعض الجامعات، هؤلاء الطلاب جاءوا إلى جامعة كذا بنية يمكثوا فيها سنة سنتين ثلاثة، يخلصوا الشهادة ويرجعوا على بلدهم. هو الحكم من حكم أنهم مستوطنون أم مقيمون؟ شو الجواب؟ أني مقيمون، منهم مستوطنون. فلو كان هؤلاء الطلاب اللي قلنا عنهم حكم من حكم المقيم، فيما بينهم ما معهم حدا من أهل البلد، ما معهم 40 مستوطن من أهل البلد، هني أنفسهم هؤلاء الطلاب اللي هني مقيمون عملوا لوحدهم جمعة، بتصح منهم؟ شو الجواب؟ لا، ليس لهم ذلك. يقال لهم لا، أنتم بتلتحقوا بأهل البلد لصلاة الجمعة، أنتم منكم مستوطنين وأنتم مقيمين. قلنا من شوي لابد يكون 40 مكلفين مستوطنين، هول الطلاب مستوطنون شيء؟ من هم مستوطنون؟ معكم 40 مستوطن بتصلوا أنتم وياهم صلاة الجمعة، ما معكم تلتحقون بأهل البلد. أما أنتم وحدكم تصلوا الجمعة وما في معكم مستوطنين ما بيمشي الحال، يكون هذا فقدنا شرط من شروط الجمعة. فإذا الأول أن تكون في وقت الظهر، فإن خرج وقت الظهر تصلى وتقضى ظهرا. الشرط الثاني خطبتان قبل الصلاة في وقت الظهر، يسمع أركان الخطبتين الأربعون من المكلفين المستوطنين. الشرط الثالث أن تصلى الجمعة جماعة بهم فلا تصح فرادة. بيصلي الجمعة فرادة ولا بيصليها جماعة؟ رابعا أن لا تقارنها أي الجمعة أو تسبقها جمعة أخرى ببلد واحد. يعني إن أقيم في بلد واحد أكثر من جمعة نطلع ليش عددوا الجمع؟ لا يسع المكان للكل، عندهم حاجة أن يعددوا الجمع في أكثر من مكان ولا ما عندهم حاجة؟ إذا كان ما عندهم حاجة تصلى الجمعة في مكان واحد، فمن عدد لا يجوز لأنه ما في عنده حاجة. فإذا حصل أنهم عددوا تصح صلاة من؟ صلاة من سبق، جمعة من سبق، يعني من سبقهم بتكبيرة الإحرام بحرف الراء الله أكبر، من سبق تصح جمعته ولا تصح المسبوقة. تبهنا؟ هل عندهم حاجة أن يعددوا الجمعة؟ عندهم حاجة أن يعملوا أكثر من مكان لصلاة الجمعة، الناس لا يسعهم المكان الواحد. الجواب بقدر الحاجة نعدد، فإذا عددنا بقدر الحاجة صحت الجمعة السابقة والمسبوقة. تبهنا كيف؟ صحت الجمعة السابقة والمسبوقة. مثل هالبلد لا يسع الكل أن يأتي إلى مكان واحد، فالتعداد يكون لأجل حاجة شرعية، فيعدد لأجل الحاجة لا زيادة عن الحاجة. فإذا كان في حاجة نعدد، فإذا كان هناك حاجة تصح السابقة وتصح المسبوقة. فإذا شروط صحة الجمعة أربعة ذكرناها، وهذا هو الشرط الرابع الذي بيناه. أما بالنسبة لأركان الخطبتين، الخطيب بده يخطب، كيف بيخطب؟ له شروط وله أركان حتى تنعقد الخطبتين. الخطبتان لهما أركان، يعني أشياء لا بد منها لصحة الخطبة. أركان الخطبتين خمسة: حمد الله، كأن يقول الحمد لله، لله الحمد ونحو ذلك. الركن الثاني الصلاة على النبي، كأن يقول صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، أو ما شابه ذلك. يعني لو كان الخطيب عم يخطب وانت عم تستمع للخطبة، هذا الخطيب ما حمد الله، كل الخطبة ما قال الحمد لله ولا قال لله الحمد وما شابه ذلك، ما قال بالمرة. بتصح منه الخطبة؟ ما بتصح. بكل الخطبة ما صلى على النبي كمان لا. إذن الخطبة لها أركان، حمد الله والصلاة على النبي لو ما سلم، لكن التسليم أحسن بيكون، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الوصية بالتقوى، الخطيب يحث الناس على الطاعة، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله، وما شابه ذلك من هذه العبارات. فإذن أركان الخطبتين يعني في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية لابد من حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى. إذا فقد وحدة منهم ما بتصح منه، ولا بد من هذه الأمور الثلاثة في الخطبتين الأولى والخطبة الثانية. الركن الرابع، قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين على الأقل، لابد أن يقرأ ولو آية، وأن تكون هذه الآية مفهمة، وأن يقرأها في إحدى الخطبتين. فإن لم يقرأ لا في الخطبة الأولى ولا في الثانية ولا آية لا تصح منه، لابد من أن يقرأ آية مفهمة. ليش قلنا آية مفهمة؟ مثل الله الصمد مثلا، هذه آية مفهمة. أما لو قرأ الآية ثم نظر، شو بيفهم منها الناس؟ هذه العلماء بيعتبروها آية لكنها منها كافية لأجل إجزاء ركن الخطبة. فلا بد لإجزاء ركن الخطبة من آية مفهمة في إحدى الخطبتين. الركن الخامس، الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. لابد من الدعاء، أقله كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين. فإن خلت الخطبة من هذه الأركان الخمسة هل تصح؟ لا تصح. كيف بده يصلي الجمعة والخطبة ما صحت؟ فإذا هذا من باب الأقل. فلو قام بيننا خطيب وقال الحمد لله وصلى الله على محمد، أوصيكم بتقوى الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ثم جلس ثم وقف الحمد لله وصلى الله على محمد، أوصيكم بتقوى الله، اللهم اغفر للمؤمنين، ثم ذهب ليصلي بكم جماعة، يصح هذا؟ هذا على الأقل، هذا من باب الأقل الذي لا بد منه لإجزاء الخطبتين. ولكن للخطبتين شروط، وذكرنا في دروس مضت أن الركن هو جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه، وأن الشرط لا بد منه لصحة العمل ولكنه ليس جزءا من العمل. يعني لما نقول من شروط الخطبتين يعني لا بد من فعلهما. الشرط الأول الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، اللي بده يخطب الجمعة بده يكون على وضوء وطاهر من الحدث الأكبر، يعني ليس على جنابة. إذا طلع خطب وهو على غير وضوء تصح منه؟ في مذهب الشافعي لا بد له من الطهارة. الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، وعن النجاسة التي لا يعفى عنها، ما بده يكون على ثوبه ولا على بدنه ولا على المكان الذي يقف فيه، ولا يحمل شيئا من النجاسات الغير معفو عنها. الخطيب الذي يخاف الله بده يراعي هذه الأشياء. فإذا انتقد وضوء الخطيب على المنبر ما بيقول هلا بيستحي بركي حكيوا علي يلا عكمل أنا ما حدا شايفني ما حدا عارفين، لا، هذا بيخاف الله، هذا بده يراعي هذه الأشياء. فاللي بده يخطب بده يكون على بينة من هذه الأمور. الشرط الثاني ستر العورة، ومعروف أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا كان عم يخطب الجمعة وظهر شيء من فخذه مثلا ما بيصح. هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. الشرط الثالث القيام في الخطبتين للقادر اللي هو عنده قدرة أن يقف لابد أن يقف، مثل في الصلاة القادر يقف، أما العاجز عن القيام له أن يقعد فيصلي أو أن يخطب ويصلي وهو قاعد. لكن قال العلماء في هذه الحالة الأولى أن نستخلف غيره، نأتي بواحد فيقف فينا خطيبا. الشرط الرابع الجلوس بينهما، أن يجلس بين الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ما بيوصلون مع بعضهم، بده يكون في فاصل، يجلس بين الخطبة الأولى والثانية بقدر زمني قليل، أقل هذا القدر قدر الطمأنينة، أما من حيث الأكمل بقدر قراءة سورة الإخلاص، بقدر قراءة سورة الإخلاص. خامسها الشرط الخامس الموالاة بين أركانهما. ذكرنا نحن شو أركان الخطبتين، بده يكون في موالاة بين الأركان بحيث لا يطيل الفصل بينها عرفا بما لا تعلق له بالخطبة. عم يقول الحمد لله، ما بيقول الحمد لله وبيسكت وبيطلع بالحاضرين عم يعدهم كم واحد أنا عندي، شو ربع ساعة، أم قال الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، صار عنده فاصل بين الحمد لله هي ركن والصلاة على النبي وهي ركن، فاصل طويل عرفا بشيء لا يتعلق بالخطبة، ما عم يحكي بالخطبة، ما عم يدرس، ما عم يوعظ الناس، ما عم يقرأ آيات وأحاديث، شيء ليس له تعلق بالخطبة. مشان هيك بيّن العلماء ذلك، قالوا الشرط السادس أن لا يطيل الفصل بين الخطبتين وبين الصلاة عرفا، انتهت الخطبتين بعدها يذهب للصلاة، فإذا طال الفصل بين الخطبتين بعد ما انتهى إلى أن ذهب للصلاة، مثل الإنسان صار يحكي مع الناس أخذ معه شو ربع ساعة 20 دقيقة يتحدث والصلاة قال بعد ربع ساعة ما صليها، صار في فاصل طويل عرفا، تبهنا كيف؟ أما الفاصل القصير ما بيأثر، أما الفاصل الطويل الذي معدود في العرف في عرف الناس طويل هذا يؤثر. الشرط السابع أن تكون أركان الخطبتين بالعربية، بده يخطب بين الناس الأركان حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى بأي لغة بده يكونوا؟ باللغة العربية. لو هو حكي شروحات أو مواعظ باللغة غير العربية لكن الأركان لابد أن تكون بشو؟ باللغة العربية. الحمد لله، يعني حتى الأعجمي اللي ما بيحكي عربي بيعرف يقول الحمد لله اللهم صل على محمد أوصيكم بتقوى الله، بيقرأ القرآن بيقرأ بالعربي الله الصمد. إذن أركان الخطبتين لابد أن تكونا باللغة العربية، هذه الشروط السبعة التي لابد منها. لكن هناك آداب، نحن ذكرنا أركان وشروط معناه هذه الأشياء التي لابد منها للإجزاء، هذه على الأقل لابد منها، بس هناك أشياء من باب الآداب والأشياء التي هي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم يدرس في كتب الفقه باب خاص بهذا الأمر. كيف بيخطب الخطيب؟ شو بيعمل؟ بيلتفت لكل الناس يمينا وشمالا ولا كيف بيوقف؟ كيف نظره للناس؟ شو بيحمل بإيده؟ تبهنا؟ هذه أشياء مذكورة في كتب الفقه. فاللي بده يخطب الجمعة بده يكون عنده علم، يتعلم هذه الأشياء اللي ذكرناها الأركان والشروط، ويتعلم كذلك الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في خطبة الجمعة ليكون قدوة لغيره. والمصلون الحاضرون المستمعون لخطبة الخطيب كمان لهم آداب، شو عم يعمل هذا الحاضر المستمع لخطبة الجمعة؟ في آداب أثناء خطبة الخطيب، بصير بيحكي مع الناس كيفك صار يا زمان ما شفتك، شو مشتري تليفون جديد، بتحدث مع الناس، والخطيب شو عم يعمل؟ عم يخطب. طب هذا الذي تكلم أثناء خطبة الخطيب تكلم بهذه الكلمات، شو حكم ما فعله؟ الجواب: في مذهب الإمام الشافعي وقع في كراهة شديدة وذهب عليه ثواب الجمعة. بتصح منه الجمعة؟ إيه صحت منه الجمعة. سقطت عنه الجمعة؟ سقطت عنه الجمعة. لكن له ثواب؟ ما له ثواب، حتى ولو قال لمن كان معه أنصت فقد لغى. حتى ذكر الله اللساني باللسان، أما بالقلب ما في إشكال، ما في كراهة وإله ثواب. أما باللسان يذكر الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، حتى أثناء خطبة الخطيب يعني أثناء تكلم الخطيب لا يذكر الله بلسانه. أما الصلاة على النبي، قال العلماء إذا ذكر النبي يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الخطيب يسن أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جهرا. ما بيقول صلى الله على محمد هو يسمع على خطبة الخطيب، بيصلي على النبي ولكن يسمع نفسه. تبهنا؟ كمان من جملة الأشياء اللي هي من الآداب يعني منا من الشروط، هي جائزة لكن الأحسن تركها، أن يرفع الخطيب يديه عند الدعاء. بخطبة الخطيب يوم الجمعة الرسول ما رفع إيديه، هلأ بخارج خطبة الخطيب الرسول كان يرفع إيديه لما يدعو، كان يرفع إيديه لما كان عم يصلي في الصلاة ودعا في القنوت رفع إيديه، أما في خطبة الخطيب ما كان يرفع إيديه عليه الصلاة والسلام. والصحابة الكرام أثناء سماع لدعاء النبي في الخطبة خطبة الجمعة ما كان يرفعوا إيديهم. فلو واحد هلأ قال لي أنا شفت خطيب عم يرفع إيديه، منه حرام. شفت الحاضرين، أنا شفت المصلين رافعين إيديهم أثناء دعاء الخطيب، منه حرام، منه ما في داعي لحتى أنا شدد عليهم وأنكر عليهم، منه حرام هذا الشيء. لكن الصحابة شو كان يعملوا؟ ما كان يرفع إيديهم، يستمعوا لدعاء النبي أثناء خطبة الجمعة. فلو رأينا إنسانا يرفع إيديه ما في داعي نحن نشدد عليه وننكر عليه، لأنه ما عمل حراما، ما ارتكب شيئا حراما، ما ارتكب شيئا بروع عليه ثواب الجمعة، ما عمل شيء، رفع إيديه الرجل. فإذا في أشياء من الآداب نتعلمها، ونحن ما ذكرنا إلا أشياء قليلة وإلا هي كثيرة. كل ما الإنسان منا حضر في مجالس العلم وحضر مثل هذه الأبواب الفقهية، كل ما توسع ذهنه وفهم أكثر كم هذا العلم جميل، كم هذا العلم فيه من فنون عظيمة نحتاج إليها. وأن تقول ماذا فعل الرسول، ماذا فعل الصحابة، ماذا فعل السلف الصالح، كيف كان حال الصالحين. ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم. فنحن منحس أنفسنا أولا ومنحس غيرنا، أثناء خطبة الخطيب كلنا مطلوب منا أنه نستمع، كلنا مطلوب منا أنه نستمع وننصت لخطبة الخطيب، هذا المطلوب منا. أما ما يفعله بعض الناس بيجي إما داخل المسجد أو على باب المسجد بيخطر على باله أحاديث كثيرة من كلام الناس، بشوف فلان وبشوف علان، وأنك أنا سرزان ما شفتك، بدي أقول لك كذا، بدي أعمل كذا، والخطيب يخطب. والبعض يمكن يطلع على برا يدخن ويأكل ويحكي ويطلع صوته والخطيب عم يخطب، شو عمل بحاله هذا؟ انطبق عليه هذا الحديث فقد لغوته، راحت عليه ثواب الجمعة، راح عليه ثواب الجمعة. طيب نحن عم ندلك وعم ننصحك وعم نرشدك وعم نقلك الأحاديث التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عم يحللك تحكي إلا أثناء خطبة الخطيب، وما تذكرت هالكلمات إلا أثناء خطبة الخطيب. انتبه، يعني العلماء نبهوا على الأشياء هذه، حتى العلماء نبهوا إذا دخلت إلى المسجد وصليت ركعتين وعضت، ثم بدأ الخطيب بالخطبة وعم يخطب الخطيب، ما بقى في داعي تقوم ترجع تصلي ركعتين تانين، تبقى في انصات. وإذا دخلت والخطيب عم يخطب، المعتمد عند المذاهب أنه بتصلي ركعتين خفيفتين ثم تجلس، ما بتطول، ركعتين خفيفتين ثم تجلس وتنصت، يعني غير ما يفعله بعض العوام، بيقعد ثم بعد شوي يحلو له أن يقوم يصلي ركعتين، أو بينطر الخطيب لم يقعد بين الخطبتين وبيرجع بيقوم حتى هو يصلي ركعتين. هذا مقام إنصات، أن تستمع لخطبة الخطيب، أن لا تصلي أثناء خطبته بعد أن قعدت، هذا حكم الشرع في هذا الأمر. فإذا بينا للناس هذه الأمور بكون نحن بلغنا العلم، وبكون هن إذا امتثلوا بكون وافقوا ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة والحمد لله رب العالمين ذكرها العلماء في كتبهم، فنأمل من الله عز وجل أن يعيننا على أداء الصلاة في جماعة، حتى اللي هو ما استطاع أن يأتي إلى المسجد لأنه بعيد عنه فليصلي في جماعة في بيته مع زوجته مع أولاده، فليحرص على أن يصلي في جماعة. أؤكد على هذا لما في صلاة الجماعة من بركة. وكان بعض الصالحين يقول أنا عمري الآن عمري 80 سنة ما فوتت على نفس الجماعة في حياتي إلا 11 مرة، ما فاتته الجماعة في عمره 80 سنة إلا 11 مرة، كان عنده شيء من الأسباب ما لحق يصلي في جماعة، ما صلاها جماعة 80 سنة عمره. نحن لو سألنا حالنا أنت كم مرة صليت بعمرك جماعة، فالواحد منا بده ينتبه، صلاة الجماعة فيها خير، حتى في سفرك صلي جماعة، حتى في بلدك، حتى في بيتك، حتى في الطائرة، حتى في البرية، حيث تستطيع أن تصلي جماعة لا ينبغي أن تقصر، فصلي في جماعة لما فيها من خير، لما فيها من بركة، فيها أسرار عظيمة يعرف ذلك من ذاقها وداوم على هذه الطاعة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات ونصلي على رسول الله 3 مرات.